اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلمت كلمة على عبد المسلمين وماذا حتى يكون المبلى سنتر على في ممكن في سورة الحسن الآية السابعة والثمانين ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الواقع للعظيم سورة الرسول قول الله العظيم وسلم 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 ذكر الله أن القرآن 55 سنة وقال بعض الآخر أن القرآن 190 سنة والمشهور بين علماء الشيعة والسنة أن للقرآن 4 أسماء وذكر بعضهم أن للقرآن اسمين فقط وذهب بعضهم إلى أن للقرآن اسم واحد والبقية من يرد على أنها أسماء للقرآن هي صفات وليس اسم. قبل الكلام في عرض هذه الأسماء الفرق بين الاسم والصفة فرق واضح لمن يلتفت إليه. الاسم هو لفظ يوضع على الذات كعلم يدل حينئذ على أمر مثل ما أنت بتسمي ابنك بلفظ محمد أو علي أو أحمد أو محمد. أما الصفة فهي ليست باسم عالمي وإنما هي اسم ناشئ من حالة في الموصوف فإن كان طويلا فيقال له طويل بن طويل أو كان عالما يقال له عالم أو كان كريما يقال له كريما فلفظ الكريم والعالم والطويل هي صفات وليست باسم. على المشهور بين الشيعة والسنة قالوا أن القرآن 4 أسماء. الاسم الأول بحسب النص القرآني هو لفظ القرآن. لفظ القرآن كما وصف المولى جل وعلا كتابه السماوي في الآية التي فتحت بها كلامي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فسمى حينئذ الكتاب القرآن. هناك آيات كثيرة تصف القرآن تصف الكتاب باسم القرآن. لا نريد أن نتكلم عن نسبة هذه الآيات لكن بعض كقوله تعالى في سورة الرعد الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكقوله تعالى في سورة الواقع إنه لقرآن كريم في كتاب أو في سورة الرحمن الرحمن معلم أو في سورة النمل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان وغيرها حينئذ سمي بواقع الكتاب قرآنا ولفظ القرآن مشتق من القراءة والقراءة بمعنى التلاوة إذا تلوت شيئا يقال عن هذه التلاوة قراءة. القراءة والتلاوة هي أوصاف تخرج من القارئ من فمه لا يقال للتلاوة إلا للألفاظ للحروف للكلمات التي يتلفظ بها هذه الألفاظ بالواقع ليست هي القرآن، وإنما القرآن هو المقروء وليس حينئذ هكذا. بناء على ذلك يأتي حينئذ السؤال، إذا كان القرآن هو المقروء فكيف سمي قرآنا ولم يسمى مقروءا؟ هذا السؤال يرد كما يقال عند العرف، للمكتوب يقال له كتاب، مع انه هو في الواقع مكتوب وليس كتاب، لان الكتاب من الكتاب، والكتاب هي خط الكاتب، خط نفس حركه الكاتب، هذه هي الكتاب. اما المخطوط ما بيسموه كتاب، يعني بحسب الدبت لازم ما يسموه كتاب، اما المخطوط هو مكتوب، ومع ذلك المكتوب يوصف بانه كتاب، كذلك المقروء هنا يوصف بانه قران. هذا الاسم الاول. الاسم الثاني لفظ الكتاب، والايات الداله على هذا الاسم كثيره، منها كما في قوله تعالى في سوره الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وكقوله تعالى في سورة الأنفال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بالواقع من هذين الوصف، من هذين الاسمين، لفظ الكتاب فيه إشارة إلى أنه مكتوب في السطور، ولفظ القرآن فيه إشارة، لفظ الكتاب فيه إشارة إلى أن كتاب الله موجود في السطور، وإلا لو لم يكن موجودا في السطور لما صح تسميته بالكتاب والمكتوب على نحو. لفظ القرآن فيه إشارة إلى أن ما تقرأه لابد أن تقرأ عن شيء موجود، إما أن تقرأ عن شيء موضوع في الصدور على نحو الاستذكار والحفظ، وإما أن تقرأ عن شيء موضوع أمام البصر وليس أمام الجسد. وكل من لفظ الكتاب والقرآن فيهما إشارة إلى أن الكتاب كان مكتوبا ومسطورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم الثالث لفظ الفرقان، كما في قوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. طبعا لفظ الفرقان مشتق من الفرق، والفرق هو الحد والفصل، حد وفصل بين شيئين، كل حد وفصل بين شيئين يسمى فرق، وهذا الفرق حينئذ يمكن ان يطلق عليه لفظ الفرقان. بالواقع القران وصف بهذا الاسم او سمي باعتبار أنه فارق، أنه فرق بين الحق والباطل. كيف فرق بين الحق والباطل؟ بإيراد أدلة تقوية الحق، وبإيراد أدلة إبطال الباطل، وإلا لا يكفي أن يقال أن يورد الأشياء من دون أن يأتي بأدلة على تأييد الحق المجيد وعلى إبطال الباطل من سنة الإبطال، فإذا لم يأتي من الأدلة فلا يقال عن أدلة الباطل. الاسم الرابع على مبنى المشهور أن القرآن سمي بالذكر، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بسورة الحسن. لفظ الذكر هو حينئذ آت من الاستذكار أن تتذكر ما أنت حسن. فهذا الوصف الذي أطلق على القرآن إما لأنه ذكر من الله لعباده يذكرهم بأي شيء، يذكرهم بميثاق المودع في فطرة الإنسان، لأن الفطرة مبنية على الحق، مستورة على مجمل الدين من الإيمان بالتوحيد، من الإيمان بالخالق، من الإيمان بالعمل الصالح، من الإيمان بلوازم يوم القيامة، من حب المقام، من حب الكمال، من حب التلذذ، من حب حينئذ السعادة التي هي بلوازم. فأتى القرآن من قبل الله لينكر العباد ما استودع في فطرته، إما فكر ناشئ من الاستذكار، وإما أن الذكر بمعنى الشرف والفخر. يقال رجل حينئذ له ذكر، أي رجل له فخر وشرف. وعلى هذا المعنى الثاني ورد في القرآن قوله تعالى في سورة الزخرف في الآية 44: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، أو حينئذ لكل من آمن به. هذه هي الأسماء الأربع على وجه البشر. الملاحظ إذا حينئذ استقرأنا في التالي نجد أن المولى جل وعلا أطلق لفظ الذكر ولفظ الفرقان ولفظ الكتاب على بقية الكتب السنة. أطلق جل وعلا في سورة البقرة الآية 52 على التوراة لفظ الكتاب والفرقان في قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. لما أطلق على التوراة اسم الفرقان ما عادش اسم الفرقان اسم مختص للقرآن، صار الفرقان وصف لأي كتاب سماوي، لأن المولى أطلقه على القرآن وأطلقه على التوراة، وكل منهما حينئذ يفرق بين أطلق المولى لفظ الكتاب على القرآن، وأيضا أطلقه على التوراة معش اسم مختص للقرآن، ما بيصح بعد يقول إن لفظ الكتاب والفرقان من أسماء الكتاب السماوي الذي أنزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بل بتصير من الصفة. أيضا لفظ الذكر أطلقه على التوراة في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 48: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للعالمين. لما أطلق على لفظ الذكر فإذا الذكر والفرقان والكتاب ليست بأمور مختصة بالقرآن. هذا من جهتين تجد أن لفظ القرآن لم يطلقه المولى بحسب نص القرآن، لم يطلقه المولى على أي كتاب سماوي على الإطلاق، وأطلقه على الكتاب الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا تجد أن الصحيح هو القول الأخير من الأقوال المتقدمة أن القرآن له اسم واحد وهو والذي يؤيد وحدة الاسم للكتاب أن أول آية أنزلت فيه في الكتاب هي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا من جملة المؤيدين على أن للقرآن له اسم واحد، والبقية حينئذ مما وصف القرآن نفسه أو مما وصفه به المولى في الكتاب إنما هي صفات وليست باسم. بالواقع يبقى لفظ المصحف المشهور على لسان الناس هو لفظ بالاتفاق أتى بعد عهد الدعوة النبوية في زمان النبي لم يكن معروفا إطلاق لفظ المصحف على الكتاب ولفظ المصحف لم يرد في القرآن وإنما ورد بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة من مصحف مأخوذ حينئذ من مشتق من الصحيفة والصحيفة هي قطعة من الورق أو من الجلد أو حينئذ من أشياء أخرى يكتب عليها بالمداد والقلم فتسمى الصحيفة. على كل ما دام القرآن هو بحسب النص القرآني له اسم واحد هذا الكتاب لما أنزله القرآن أنزله مخالفا لما عند الناس مخالفا لما عند الناس بالأسلوب الأسلوب كان شائع إما نثر أو شعر أتى بالأسلوب لا بنثر ولا بشعر مخالف من ناحية اختيار الألفاظ مخالف من ناحية دلالة الألفاظ على معاني مخالف من ناحية أن اللفظ عدة معاني مش معنى أيضا القرآن مخالف لما عند العرب لأنه أتى متحديا العرب أتاهم بالقرآن مخالفا حتى للنسل العرب كل اللي عنده نثر وشعر نثر مش محفوظ إذا تقرأ ما يوجد في العصر الجاهلي ما في شيء من محفوظات العصر الجاهلي نثري كل شعر هذا الشعر الموجود عندهم على جميعه يطلق لفظ الديوان أو أطلق على مجموع الكتاب لفظ القرآن أطلقوا على بعض الديوان لفظ القصيدة أطلق الله على بعض القرآن لفظ السورة أطلق العرب على بعض القصيدة لفظ البيت أطلق الله على بعض السورة لفظ الجيل هذه الإطلاقات ما يجب حينئذ اتفاقا وإنما أتت بأمور هادفة شو هي الهادفة؟ مش معنى الهادفة معنى أن الله يريد حينئذ من اللفظ أن يوجه المسلمين بكيفية التعاطي حينئذ معهم سمي قرآنا مش من أجل أن نتبرك به من بعض أو من نحن أتي به من أجل أن يقرأ وأن يتدبر في معانيه لذا سمى سمى بعض السورة السورة مأخوذة من السور والسور هو الشيء الحاجب لبيتك وما لبيتك أو لبستانك عن أنظار الآخرين حالة من مصور له وحدة وحدة ملك وحدة حينئذ انحرفوا انتم مرضك ولدك انتم انحرفوا في داخل المصور كذلك كل سوره في القران الى وحده موضوع تطرح ولا موضوع ما قد تدرك هذه الوحده بقراءه السوره وقد لا تدركها سمى الله بعض السوره آية بعنوان اولا انها علامه على انقطاع ما قبلها عما بعدها أيضا آية هي من جملة الآيات التشريعية أو من جملة آيات الله التي تدل حينئذ على الله أو على هدى الله لذا كل آية إلى معنى ما في آية في الكتاب من دون أي معنى على الإطلاق بوجود هذا المعنى الذي يأخذ بعمق القارئ إلى الإفعام بالله أو بأفعاله سميت هذا البعض بالصورة في أما أنك تسمي بعض الديوان قصيدة شو معنى القصيدة؟ سمي بعض القصيدة بيت ما البيت لفظ مشترك بين بين البيت الذي يسكن فيه بين بيت النحل وبيت النمل والمرتين فحينئذ ما سماه العرب من أسماء لم يكن بأسماء هادفة بخلاف ما سمى الله في القرآن وأبعاده فكانت في المسلمين أسماء.
بالواقع
أما أوصافه فكما رأيتم إذا بفهم الاسم واحد جنيه وتسعين وصف وصف المولد بها في نص القرآن. ما رح نذكرها كلها إنما رح نذكر أهمها. وصف بلفظ مبين كما في قوله تعالى في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين. والمبين حينئذ مشتق من البيان، والبيان هي الإظهار، والمراد بالإظهار هو إظهار الحق من الله. وصف بلفظ النور كما في قوله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لفظ التوبة سورة التوبة الست. وصف بأنه شفاء، ووصف بأنه مرض كما في قوله تعالى في سورة يونس رئيس المسلمين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، بس مش شفاء الأمراض الجلدية والبدنية وإنما شفاء لما في الصدور. وصف بلفظ الذكر والمبارك كما في قوله تعالى وهذا ذكرا، وإنما بعد بعض الآن من جملة الأسماء محل الشهد المبارك. مرة قلنا أن لفظ المبارك هو النفع الذي ينفع من كل الجهات، ولذا جعل وصفا لعيسى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وكذلك القرآن إنما هو نفع وينتفع به الإنسان أينما يكون من أي آية نفل وبأي صورة استدل لا بد أن ينتفع بالكتاب أو بالقرآن. وصف بأنه مصدق ومهيمن على الكتب السماوية السابقة، مصدق بمعنى مكرر ومعترف بصحة ما ورد في الكتب السماوية السابقة، مهيمن بمعنى أن ما وجد في الكتب السماوية السابقة موجود في القرآن، إلا أن في القرآن زيادة على الكتب السماوية كما في قوله تعالى في سورة المجد مصدقا لما بين يديه. كيف تعبير ما بين يديه من الكتاب؟ شو هي الكتب التي بين يديه؟ من الكتب السابقه. فاذا هون استعمل لفظ ما بين الايد يعني السابق، ثم لعل الايد الثاني لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعرف شو معنى الايد؟ انه ما في تناقض بين القران ولا الكتب السماويه السابقه، هذه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ولا يمكن لأحد أن يثبت بطلانه بعد عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وصف بأنه هدي كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ووصف بأنه بشرى كما في سورة النمل هدى وبشرى، ووصف بأنه بشير للجنة ونذيرا عن النار كما في قوله تعالى كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. بالواقع بعد هذا الكلام عن أسماء الله جل وعلا وعن صفاته بحسب النص القرآن، هناك تعريف للعلماء متفق عليه بين السنة عنه. هذا التعريف يقول أن القرآن هو الكتاب المعجز، لفظ المعجز، معجز يعني الذي يعجز البشر عن الإيمان به، هو الكتاب المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف أيضا، المنقول عنه بالتواتر المتعبد بالتلاوه. بناء على هذا التعريف بالقيود الست تعرف الفرق بين القران وبين الحديث القدسي. شو الحديث القدسي؟ طبعا
الله بيقول النبي انزلت علي صورة. مش كاتب الوحي الكبير ومين بيكتب اللي بتقرا باسم ربي. اخرى بيقول النبي قال الله عبدي اطعني تكن مثلي. انا اقول للشيء كن فيكون وانت تقول للشيء. بيجعل الاولى قران سوره العرب بيجعل الثاني حديث قدسي. طيب من الاولى قالها الله وانزلت على النبي والنبي عم يكتب. الثاني قالها الله واخبر بها النبي والنبي عم يكتب. شو الفرق؟ فرق بيناتهم انه القران الذي قاله الله جل وعلا قاله على نحو فيه اعجاز. اثنين تعبدنا الله بكتابته جعل بكتابته اشرف. ثلاثي ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم بمجرد هذا القران كان يامر بكتابته بالمصاحف. رابعا ان الكتاب منقول عن النبي بالتواتر. شو معنى بالتواتر؟ يعني كل المسلمين في كل العصور والامصار نقلوا نفس القران عن النبي بخلاف الحديث. حديث القدسي أولا لا يشترط بأسلوبه أن يكون على نحو الأشياء. وإن أنزل على النبي صح لكن لا نتعبد بكتابه. ما أمر النبي بتدوينه حال المسلمين مش مرقول عنه بالتواتر. هذا الحال أنه ممكن يكون حديث القدسي وارد وبطريق ضمن. يعني بطريق ضمن كيف يكون راوي واحد عن النبي الأعظم. هنا الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. وليس الحديث القدسي في الأوراق إنه هذه قد تكون أمور بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور بلغة ثانية فبيقوم النبي بترجمة بلغة عربية. لا، حديث القدسي نفس الألفاظ قالها الله وأوحيت للنبي والنبي قال عن الله لكن لم يكن أسلوبها على نحو الإعجازي ولم نتعبد بتلاوتها ولم يؤوي ولم يأمر النبي بتدوينها في النفس. طبعا الفرق بين القرآن والحديث النبوي واضح. القرآن كلام الله، حديث القدسي كلام الله، أما الحديث النبوي هو كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذا الكتاب بهذا التعريف أو بالأوصاف التي أطلقت عليه في القرآن أو بالاسم الذي أطلق عليه في القرآن يطلق، وهذا أيضا من عجائبه وفيه مضمون خبر هذا مش على بالي بس ما مضمون إنه كما أن الله خالف الخلق بذاته خالفا في فعله ومن جملة أفعاله القرآن فكل القرآن أمره عجيب. لذلك بتلاقي الجن النبي الأعظم بعد وفاة أبي طالب عليه صلوات الله وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب لما أوتي من أهل مكة خرج المطاف أهل المطاف رجع بالليل اللي رجع فيها بات في وادي ليس فيه أحد. كان يتعبد في تلك الليل بقراءة القرآن فسمعه الجن فنفقت الصورة صورة الجن نفقت السنة العاشرة للدعوة النبوية قبل الإشراق. أولا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن لنحن عم نتوهمهم أنه جماعة بيتس بصور وهمية وانه ما عندهم الا الحيل والمعرفه ما عندهم شيء من قرارات العقل ادركوا حقيقه قرانيه غالب البشر منا لم يدركها وهو عجاب وهو كون القران على نحو عجيب. اذا وصفوه انا سمعنا قرانا عجبا امر عجيب بالفاظه باسلوبه بدلالاته بمعانيه
فهذه الصورة عن الجنة المألوفة وأنه مش موجود إلا بالمقابر وتحت مواطن كيف الله يستخدم الصح. بالإضافة من أي معبط من الصورة بالدل على أن الجن مكلفون وأنهم الطالح وأنهم الصالح وأنهم عندهم عقل مثل عقولنا وأدركوا ما في القرآن حينئذ من أمور. لكن أنا ما بدأت على جميعه وعلى بعض يطلق على جميعه مثل الآيات المتقدمة ياسين والقرآن وحميم وعفوا إنا أنزلنا إليك في إنه القرآن الكريم هو الرحمن علم القرآن. هذه الآيات تطلق ويراد بها مجموع القرآن ويطلق رب القرآن على البعض. من عجائب القرآن؟ لذلك كل شيء في من عجائبه يطلق على البعض بالنص القرآني. وإذا قرئ القرآن ما قال وإذا قرئ بعض أو منه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وتعلموا. قال قرئ القرآن يعني مش يجب الاستماع والانصات إلا إذا قرئ مجموعه حتى لو قرأت إيه بالضبط. هذا القرآن كذلك من عجائبه أنه فيه تبيان كما أنطى على نفسه ووصف نفسه في سورة النحل الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التبيان لكل شيء مش مثل ما بيذهب بعض المغالين أن كل العلوم وكل التواريخ وكل شيء في العالم الكوني وكل ما حينئذ وصل إليه الإنسان من اختراعات واكتشافات كله موجود في القرآن. القرآن مش كتاب ديني ولا كتاب سلف ولا كتاب جغرافي ولا كتاب يتكلم عن المعالم وآثاره، ولكن فيه تبيان كل شيء بما له الدخل بما له الدخل في السير الإنساني نحو الله في هديه. كل ما له الدخل في هديه لما شف الخبر. فكالخبر يعني الإمام الصادق ما من أمر يختلف فيه الإثنان، الاختلافات تكون في السير السلوك، ما من أمر يختلف فيه الإثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغ العقول ولكن لا تبلغ العقول. هذا القرآن على كل ما فيه في الجنة من الأمور التي تفهمان الأعجب من الكل قول الله في سورة الحشر في الآية 21 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالواقع لو حرف امتناع الامتناع رضا على بعض المفسرين يقولوا أنه أين جامد بما هو جامد متأثر. هذا لو ما كان مصدر لديه بلاد بس لو حرف امتناع الامتناع يعني أطراف الجن مش موجودين. بتقول أنت لولا لو جف النين لو جف النين لهلك بس بس لا هلكت منصب ما جف بس عم تعمل الهلاك على جبل الدين بس النيل بعد موجود ومصر مش ممكن وصح سنة لو جف النيل أيضا هون بيقول المولى لو أنزلنا لو لكان بالله عليك إذا المولى عم يعلق الخشية على الشيء الجامد القاسي كقصيرة الحشرة وأنها تخشع من الورق. إذا أنت ما دخلت الخشية في قلبك وما أصبت حينئذ بالتضرع والخشوع عند قراءة القرآن فاعلم أن قلبك أقصر حينئذ من حشرة الشمس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع هذا كل
كل هنا أتيت به تنشعر بنت القرآن ومشكلة فينا رح نحكي منها بعيد. بس الأول أنه كما رأيت أن الله جل وعلا وصف الكتاب بلفظ القرآن أنت ما بتقرأ يلا إما يكون شيء موجود دائما أو يكون شيء محفوظ بصدرك إما أن يكون موجود بالطبق أو موجود بالسطح. لفظ الكتاب وصف الله القرآن بالكتاب، فالكتاب لابد يكون مكتوب ومستور ومشوف. من هون هذه الدعوة السائلة عند السنة وتأثر بها قسم من الشيعة للأسف أن القرآن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مجموعا. شو معنى لم يكن مجموعا؟ يعني أن النبي لما نزلت عليه أي سمع زيد، عمر ما سمع فبيعرف ترك النبي عند زيد بس. نزلت على سورة الأنعام إنه هي سورة من الصور الكبار نزلت دفعة واحدة وإذا كانوا شيعها سبعون ألف بيت من السماء. نزلت سورة الأنعام حالة سمع عمرو جميع زيد ما سمع ما بيعرف إنه بالقرآن في شيء اسمه الأنعام. ثالث سمع الحمد، رابع سمع الفاتر والإخلاص، سادس سمع القدر، ثامن سمع سورة النبأ. كل واحد بيعرف إنه القرآن بمقدار ما سمع. وترك النبي هالقرآن في مسموعات الناس وبالصدور وارتاح للأرض ولما صار في ردة بالجزيرة العربية في اليمن صار في ردة على يد الأسود العنسي، في اليمين صار في ردة على يد مسيلمة سموه كذاب اليمين، في شرق السعودية صار في ردة على يد سجاح، وقسم منهم خصوصا بنو تميم بقيادة مسيلمة وصلوا إلى المدينة وحاوطوها. في أخبار الطبري أن الصحابة ظلوا ثلاثة أيام لا يشاءون للخروج من البيت كالبشي لضواط الشمس. هذه أحد الأسباب حطها بذهنك اللي كان حاططها أمير المؤمنين لما وصل بالخلاف ومقام. لا بيطلع الواحد منك حامل أرجيلي ليك إجا على دجل وقال لك يا حي لما قصروا بالخلاف لا يا أمير المؤمنين ما أنتش. أنت عارف شو هي الظروف دلوقتي؟ من جملة الظروف ارتداد الحرب، من جملة الظروف أن قصر العرب بده يجي يقاتل المسلمين ويقضي على الإسلام في داخل المدينة. إذا أمير المؤمنين حرك حقه وانهزموا أهل المدينة قسمين وعم يتقاتلوا إيه المرتدين بدهم يقضوا على المسلمين، ما بيستطيعوا أن يقضوا. إذا أمير المؤمنين ما حكى وعلى بيته مجروح المسلمين يطلعوا من بيوت من المسجد لصلاة الجماعة. فجينا الظاهر الحكومة وانصر الإسلام ربح الإسلام كان بحاجة النبي جديد يرجع يبلغ الإسلام تاني. بيقولوا على كل أنه ردوه على المدينة وصار في معركة اليمامي قتل فيها 300 من الصحابة من حفظة القرآن فخاف فيها. فجاب زيد وجاب حينئذ بعض الصحابة قاموا يجمعوا القرآن. شو جمع القرآن؟ الأعب المسجد. وطلبوا من المسلمين كل واحد سمع له اي سوره حكايه روايه يجي يشهد فيها عند هذا ويجيب عليها شهدان عدلين. شهدان عدلين يجي الشخص يقول له انا سمعت النبي يقول انه هذه ايه الفلانيه يجيب عليها شهدان يدوروها من الكتاب. وهيك 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 حتى جمعوا. اجى عمر قال لهم انه انا سمعت النبي يقول الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموا ما البته. قال له زيد بثابت تمشي هنا قال له ما عندي قال له شفت البخاري ما دوروا على الكتاب ما دوروا. يا اخي اما عمر صادق او كذا ان صادق وما دوروا بالقران الى القران ناقص وكذب الى فضل مذهبي. هذا حكيت الجمع. ثم بيقولوا انه لا هذا جمع ما تم في زمان بكر تم في زمان عمر. قسم من الروايات بتقول عندهم او قول انه لا ما تم في زمان عمر تم في زمان عثمان. اي اخبار جمع القران وان القران في زمان عثمان كتب بسبع مصاحف بعثوه على سبع مدن وحرقوا كل المصاحف التي تغالبها عشان هيك سموه بالمصحف العثماني. هذا هو المصحف ما يسمى المصحف العثماني. بناء طبعا في قسم الشيعة بيؤمنوا بهالفكرة، بس مع الأسف ما في تحليل بهالفكرة ما في مطابق. أولا بخالف العقل، هذا الحكي بخالفه نبي دليل نبوت القرآن يترك القرآن في صدور الناس الفارغة من دون جامع يفتح الرصيد الأمن. لكن أنت يمكن عندك سيارة أنت خبتيتها وحطيت الدولاب عند المساجي والموتير عند فلان والحديد عند فلان قبل ما تموت تفصل وتقول له أنت شو صارت السيارة اللي مش عايشة فيها. كيف النبي بينطق الرصيد ما بيعلم عن القرآن بصدر مين ومين ومين حتى جنبه؟ نعم قرآن الله في القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. الله مش زي ابن ثابت الخليفة الأول والثاني. الآية اللي بتدل على أن الجمع تم في زمان النبي وكل تاريخ الحكم صح قرآن كما نزل على النبي في ثلاث كتاب من الوحي فقط زيد بن ثابت وعبيد بن كعب وامير المؤمنين رابع بعيد وبقيه الكتاب كانوا كتاب رسائل ورابع بعيد اول كتاب كتبت الوحي فقط. انا احنا منهم على سلمان رشدي ومنهم على محمد صالح على صلاه جلال الرحمن في عندي اخبار غير مشوفين في انه من كتبه الوحي عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح قال لي كان يكتب الوحي والنبي ما بيعرف يقرا ويكتب، يقول له النبي والله العزيز الحكيم يكتبها له والله غفور رحيم. يقول له الم يعلم ترى يكتبه الم تنظر. ثم عام عبد الله بن سبع بن صالح قال ترك النبوه وراح للمشركين، قال له انا مش بعرفه. هو يقول لي والله العزيز الحكيم قال لي كتب له والله غفور رحيم. الم ترى كتب له الم تنظر. ويبقى المسيح احفظ وبيدافع عنا وبيطلع واحد من الصوت العظم بكتاب مقدس الجديد باخبار ان المسيح احفظ انه النبي عم يصلي وقال انه زكى تلك الغرانيق ولم تلك الغرانيق عن الاصنام منها الشفاعه ترتجع. بيطلع سمار رشدي بفصل اسمه فصل العياذ الشيطان بتمنع اخباره. بس اللي معقول انه تكون تتناسب مع عصمة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم ومثل الاخبار ان شاء الله في كتاب الوحي لا عبد الله بن صالح ولا معاوية وبيت وزيد بن ثابت امير المؤمنين بس كان كلمة نزلت ايه يقول لهم النبي يأكد على كتابتها وخصوصا عند امير المؤمنين ويقول لهم تحطوها بالسورة الفلانية أو بالسورة الفلانية. شوف الآية اللي هني مش قارين هي في سورة القيامة الآية 15 الآية 16 لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرأ فإذا قرأناه فانتبه. يا أخي أروع من يقول إنه أنا علي جمعه أنا مش ما أن يقول لا جمع الوقت جمع عمر جمع وصف ماذا تصورنا هنا مفهوم بناقة حقيقة القرآن وبهد أساس قوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الله يقول نبيهم أخبر إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما. إذا الكتاب كانوا شيء محدد ممكن تجمعله في هذا الكتاب وإلا لو كان آية عن الزيت وآية عن عمر بيصدق أن النبي تارك الكتاب وعن نطلب من الناس تتمسك فيه لكن تتعلم الكتاب وينه أنت مش عارفه ما آية عن الزيت وآية عن عمر سورة عن امرأة أو حكاية عن أمر أنت مش الكتاب. لما النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين لأنه في الكتاب موجود وتركت الآية كلهم في اخبار العرض على القران انه كثرت علي الكذاب ما نقول انه وما اتاكم عني فعرضوه على الكتاب فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط.
في شيء مختلف. أيضا
حتى لو نتنزل شلل، شوف شلل ولا نتنزل أنه حق معنا بصحيح المخير جزء السيدي صفحة 230 عن قتادة سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مش موجود بصحيح. قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ونحن ورثناه. فتعمل أنت بتقول بصحيح البخاري أن بعض القرآن هو أفضل الأخبار وكل أخباره صحيحة. الخبر بيقول أنه في أربعة جمعوا القرآن بعهد النبي. إذا أربعة جمعوا القرآن بعهد النبي شو معنى بعد جمع لخلفائكم؟ شو اللي بعد معنى أنه والله بعد ما مات النبي أبو بكر وعمر وعثمان جمعوا؟ انتوا عم تقولوا بصحيح البخاري انه في اربع جمعوا القران بزمان النبي وكلهم من الانصار، مش بتنقل هذا من قولكم انه والله جمع تبا بزمان في الكوفه بالدين البديل. بالاضافه الى انه قول طبعا اخبار كثيره بتدل على انه جمع كان عن النبي، انه قول ابن عباس ما كنا نعرف من هذه الصوره الا اذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم. الاخبار الكثيره ان ابن بيكي في خطبة الوداع قال اوشك ان ادعى فاجيب، ان ادعى فاجيب. قالوا له لا كما معك مع المخاطر انه ليش انت عرفت انه لنا اجرك لنا اجرك؟ قال له ان كان جبريل يعرض علي القران في كل عام مره، وفي هذا العام عرض علي القران مرتين. في القران اتكلم له امر وبيته وله صور وصور مرتب فيها اياته، مش انه والله اجى النبي ومش ما رتب لقيت لكن صوره وصوره مع صوره، وانه مثل ما نزل ارفع علينا سبع الناس وحنا حاول فل جينا احنا نعرفه، جينا نرتب الايات بديك الصور ونرتب الصور حينئذ بديك. بحث الثاني اللي حابب شكله له حول بالوضع الأخبار كثيرة جدا التي تحثها تلاوتها، ومن المؤسف أن غريبنا عميدة في إشراء التشريف حط تشريف السماء. وطبعا إذا ما تسمى معنى، ونادرا ما نقرأ إلا بشهر رمضان. لماذا؟ أول يوم الثلاثة المثال الصوم عرض علينا عرض عم نغير عادتنا من قبل الشرب، من الصبح من قبل ما نسمعش بحر التسجيل والإبهام والقرآن، وبنعد يومين ثلاثة وتنعد، بس نعتمد على الصوم وعش مؤشر. مش بلد. مش بلد الحرام ضمينة، مش حرام ولا الأخبار. بالواقع ففي الأخبار كثرة قراءة القرآن من علاء شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وبعد موجود كمان أيضا يستحب ويتأكد القراءة في شهر، ويستحب قراءته على كل حال في خبر في خبر رابع، ويتأكد في المساجد في خبر خامس وفي الصلوات. فقد ورد أن من قرأ القرآن قائما في الصلاة كتب الله له، طبعا لفظ القرآن مش مجموع بعض، وإن لفظ القرآن يطلق على البعض، كتب الله له بكل حرف 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة، ومن قرأ القرآن في صلاته جالس نوافل كلها تجيب الدقائق حتى الرويت نورس الظهر والعصر. انت يا ومن قرأ في صلاته جالس كتب الله له بكل حرف 50 حسنة ومحى عنه 50 سنة ورفع له 50 درجة، ومن قرأ في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، ومن ختمه كله كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة.
أيضا يستحب قراءة شيء من القرآن في كل ليلة، لما ورد أن من قرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المشتكين. أيضا ورد يستحب قراءة 50 آية في كل يوم، لأنه عهد الله إلى خلقه. فينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، في عهد الله، ويقرأ منه في كل يوم 50 آية. ويستحب ختم القرآن في كل ليلة مرة، أو في كل 3 ليال مرة، أو في كل 5 مرة، إلا أن الفضل في الأمر الأخير في 5 مرات. بل ورد في الخبر عن الإمام الصادق: لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقل من شهر. تتدبر في معاني القرآن. وورد أن من كان قبلكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في شهر وأقل، إن القرآن لا يقرأ هدر ما عجب، ولكن يرتل ترتيلا. طبعا يقول رشحان قراءة القرآن حسن على كل، لكن بقل رشحان ثوابا في 7 مواضع: فالركوع والسجود والكنيف في المرحاض والحمام وفي حال الجنين والحيض والنفس. هذا ما احببت حينئذ ان اشير اليه بالنسبه الى ما ورد من القراءه على الاقل على المرء الملتزم بعهد الله، والعهد قائم بين الله وعبده، بان لا يترك قراءه في كل يوم. ندعو الله جل وعلا أن يجعلنا من التالين الكتاب المتبعين، وأن ينكثر عنا ذنوبنا، وأن يوفقنا لمواطننا، وأن لا يميتنا إلا بولاية أمير المؤمنين وولاية أمير المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا إسلام قوي وفي الآخرة شفاعة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.